أهلا بكم مستمعينا الأعزاء إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق. بين الرفض والقبول يستعد التونسيون هذا الأربعاء لإبراز شهادة التلقيح من أجل الولوج للأماكن العامة وبعض الدوائر الحكومية التي تطلب هذه الشهادة، ويتزامن ذلك مع وجود بعض الصعوبات على مدى اليومين الماضيين على المنصات الإلكترونية لحصول المتلقحين على شهاداتهم قبل أن يصار إلى معالجة هذه المشكلة التقنية. عن فرض شهادة التلقيح الإلزامي في تونس ومعوقات مسيرة التلقيح، ماذا يقول الطبيب التونسي ووزير الشؤون الاجتماعية السابق وأمين عام حزب التكتل دكتور خليل زاوية؟
نسبة التلقيح في تونس بتلقيحين يعني تجاوزت حوالي 60% من الكبار، يعني من ما فوق 18 سنة.
نعم.
وهذا مغير كاسي، يعني أنا ماناش في الأرقام الأوروبية والفرنسية، ويطرح إشكال لأنه في عديد المناطق بالخصوص الداخلية نسبة التلقيح ما تجاوزت 50%، وبالتالي معناها حرمان المواطنين من الولوج إلى المؤسسات العمومية والخدمات الحكومية يخلق معناها تبعات وإشكالات معناها في التطبيق.
نعم.
مع العلم أنه حتى الأشخاص الذين لهم تلقيح كامل التحصل على الوثيقة جواز التلقيح هذا صعبة، لأنه التطبيق يعني غير ناجعة، يعني فما صعوبات في استخراج الوثيقة.
نعم.
ومعناها المصالح وزارة الصحة وما دراسة كيف تحصل تحسن التطبيق على المستوى،
يعني هناك إشكالية تقنية، ربما
إشكالية تقنية، يعني ثم اكتظاظ يمكن منذ يومين معناها عدد الطالبين للوثيقة ازداد بشكل كبير، وهناك معناها صعوبات في استخراج الوثيقة.
طيب معالي الوزير، أشرت إلى نسبة 40% تقريبا من غير المتلقحين، كيف تنظر السلطات لهؤلاء وكيف ينظر هؤلاء إلى الضغط عليهم من أجل أن يكونوا أو أن يتلقوا اللقاح؟
يعني لا نعرف هل ستكون السلطات صارمة في تطبيق المرسوم القاضي بتركيز الجواز التلقيحي.
نعم.
لكن إذا كانت السلطة صارمة في تطبيقه هناك إشكاليات، معناها إشكاليات عديدة، يعني حتى في خص مثلا المتقاعدين المحالين على المعاش، معناها منحة التقاعد معناها يأخذونها من مراكز البريد بدون جواز تلقيحي، لا يمكن الدخول إلى مراكز البريد منذ انطلاق من يوم الخميس القادم، وهذا إشكال كبير معناها. فعديد العائلات وبالخصوص العائلات ضعيفة الدخل معناها سوف تكون لها صعوبات مالية، يعني وهذا سوف يخلق معناها في بعض الحالات احتقان اجتماعي. يعني أنا أعتقد أنه في غالب الظن أنه السلطات سوف تتخذ قرار بتأجيل التطبيق، سمح معناها فرصة إضافية، مدة إضافية للمواطنين من أجل إتمام التلقيح والاستخراج الوثيقة، فلا يمكن حاليا تطبيقها بالصرامة الكافية وبال يعني بالتأكد الكافي، يعني لا أعتقد. مع العلم أنه عديد المؤسسات وبالخصوص أماكن الترفيه، يعني المقاهي ومطاعم، معناها هم عندهم كلفة إضافية، يقول لك أنا ضروري أن أشغل معناها عون إضافي والآلة لقراءة الكيو آر كود، وهذا إشكال معناها، وأعتقد أنه هناك إشكال في تطبيق. طيب. المرسوم.
معالي الوزير دكتور خليل زاوية، ما هي أبرز معوقات تقدم مسيرة التطعيم لدى التونسيين مقارنة بالبلدان الجارة لتونس، وما هي الحلول برأيك أنت كطبيب؟
يعني ضروري أن تكون حملة مكثفة أكثر للإقناع، وصحيح أنه منذ 3 أشهر عدد الحالات الإصابات ضعيف جدا، يعني معناها عديد أغلبية المستشفيات ليست لها حالات كوفيد. فهنالك حالة من الاسترخاء لدى المواطنين ولدى السلطات، ضروري تكون حملة مكثفة لدفع المواطنين للتلقيح، لأن التلقيح موجودة والكميات موجودة والمراكز مفتوحة يوميا، يعني صباحا مساء مفتوحة للعموم، وكل من يريد تلقيح متوفر بجميع أنواعه،
ولكن الرغبة خفيفة من قبل
الرغبة خفيفة نظرا لقلة الحالات منذ 3 أشهر، هنالك تراخي من المواطنين ومن السلطات في عملية التوعية بضرورة التلقيح. أتمنى أنه هنالك حملة جديدة في الفترة الأخيرة لدفع المتأخرين للالتحاق بركب الملقحين، وأتمنى أنها تنجح هذه الحملة. لكن هنالك صعوبات حقيقية في إقناع عديد المواطنين بالتلقيح نظرا كما قلت ضعف الحالات وقلة الحالات المرضية.
أشرت إلى عدد قلة الحالات في الآونة الأخيرة ولله الحمد، ولكن هل هذا يعني أنك تقيم الوضع الوبائي اليوم في تونس بالوسط بالخفيف
بالخفيف؟ يعني نسبة الإيجابية التحاليل في حدود 5%، ومعناها عدد المقيمين في المستشفيات وبالخصوص في أقسام الإنعاش يعني ضعيف جدا، لكاد لا يكون أي مريض في قسم الإنعاش، وهذا ما يجعل أن المواطنين مطمئنين نوعا ما وغير،
وهذا ما يجعلهم ربما أقل حماسا لأخذ اللقاح أو شهادة التلقيح.
هذا هو بالضبط معناه.
نعم. دكتور خليل زاوية، السياسي والطبيب التونسي، وأنت وزير الشؤون الاجتماعية السابق وأمين عام حزب التكتل حاليا، شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات، كنت معنا من تونس، شكرا لك.
شكرا شكرا لك.
بينما كان الليبيون والعالم يترقبون إجراء أول انتخابات في ليبيا يوم الجمعة المقبل، ومنذ الانتفاضة التي أطاحت بالزعيم الراحل معمر القذافي، قرر رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية عماد السايح حل اللجان الانتخابية التابعة لمكاتب المفوضية في البلاد، وذلك في رسالة وجهها السايح يوم الاثنين إلى مدير عام مفوضية الانتخابات، وطالب في رسالته بالعودة إلى الوضع قبل تنفيذ خطوات العملية الانتخابية وبحل اللجان الانتخابية في مكاتب الإدارات الانتخابية وإنهاء أعمالها وتقديم تقاريرها للعام 2021. ومهمة هذه اللجان كانت مساعدة مكاتب الإدارات في الاستعداد للعملية الانتخابية التي كانت مقررة هذا الجمعة، كما أكد في رسالته على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللوجستية التي تضمن المحافظة على الجاهزية العملياتية لتنفيذ العملية الانتخابية. وكان من المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية في 24 من هذا الشهر على أن تليها البرلمانية بعد 52 يوما، لكن رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة العملية الهادي الصغير قال في تصريحات صحفية يوم الجمعة الماضي إن تأجيل الانتخابات أصبح أمرا محسوما. وفي شأن الانتخابات الليبية دائما، التقت مبعوثة الأمم المتحدة لدى ليبيا ستيفاني ويليامز مساء الاثنين بالمبعوث الأمريكي الخاص والسفير لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، وبحث الجانبان خلال اللقاء آليات توحيد جهود الولايات المتحدة الأمريكية مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بخصوص التحديات الحالية التي تعترض طريق الانتخابات. وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا إنه لا عوائق فنية أمام إجراء الانتخابات الليبية في موعدها، ولكن العقبات سياسية وقانونية، وجاء ذلك في مؤتمر صحفي خلال زيارة قام بها ليوم واحد إلى العاصمة طرابلس. وأوضح نورلاند أن هدف زيارته لطرابلس كان تقييم الوضع فيما يتعلق بالانتخابات وسير العملية التحضيرية، مضيفا أنه من الواضح أن الجانب الفني لتنظيم الانتخابات في موعدها يعتبر موجودا وجاهزا، ولكن هناك عقبات أخرى موجودة، منها ذات علاقة بالجانب القانوني وأخرى ذات علاقة بالجانب السياسي دون توضيح أكثر. وأشار نورلاند إلى أن الحكومة الأمريكية تدعم العملية الانتخابية بكل ما تستطيع لتسيير ليبيا نحو الانتخابات. وردا على سؤال حول إمكانية فرض عقوبات على المعرقلين للانتخابات في ليبيا، قال نورلاند إن أي شخص أو جهة قد تلوح باستخدام العنف أو أي طريقة من الطرق العنيفة والتي قد تؤثر على نجاح الانتخابات أو سيرها بشكل صحيح هم بلا شك عرضة لعقوبات ليس فقط من الولايات المتحدة بل أيضا من المجتمع الدولي. وحول موقفهم من المبادرات التي تدعو لتأجيل الانتخابات، قال ريتشارد نورلاند إن السيناريو الأفضل هو الذي يتوافق عليه جميع الجهات ذات العلاقة في ليبيا، وتجدر الإشارة إلى أن رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة العملية الانتخابية الهادي الصغير قال يوم الجمعة الماضي إن تأجيل الانتخابات أمر محسوم وواقع. ودائما في الشأن الانتخابي، قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو الاثنين: من الملح الاستمرار بدعوة الأطراف الليبية بقوة إلى التزام بنا لتحديد أفق واضح للعملية الانتخابية في أقرب وقت ممكن. وقال الوزير الإيطالي: نأمل أن تكون الانتخابات في ليبيا حرة وعادلة وشاملة وذات مصداقية، مشيرا إلى أن العمل جاري لتحقيق الهدف المعقد والمتمثل بإجراء الانتخابات، إلا أنه رغم عملنا المتواصل مع الشركاء الدوليين فإن الآفاق تظل غير مؤكدة في ليبيا. وقال وزير الخارجية الإيطالي: إن ليبيا بالنسبة لنا ليست مجرد دولة تربطنا بها علاقات اقتصادية جوهرية، بل إنها بلد لابد من استقراره أيضا لدرء خطر الإرهاب ومعالجة قضية الهجرة بشكل بناء. وبالنسبة للمقاتلين الأجانب والمرتزقة، قال وزير الخارجية الإيطالي: إن التوترات الليبية تؤدي لاستبعاد انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب، مؤكدا أن استقرار ليبيا موحدة وذات سيادة يمثل هدفا استراتيجيا يمتلك أولوية مطلقة بالنسبة لنا في إيطاليا. استؤنفت الثلاثاء اجتماعات أستانا حول سوريا بعد توقف دام أشهرا عدة، مع انعقاد الجولة 17 بين الدول الضامنة وطرفي الصراع السوريين لمناقشة أوضاع التهدئة الميدانية واللجنة الدستورية والميليشيات الانفصالية. ويشارك في الاجتماع الرفيع المنعقد في عاصمة كازاخستان ممثلو الدول الضامنة وهي تركيا، روسيا وإيران، ووفدي النظام والمعارضة السورية، إضافة إلى المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسون، ووفود الدول المشاركة بصفة مراقب وهي لبنان، العراق، الأردن، وممثلو المنظمات الدولية. وتأتي الجولة الجديدة لمناقشة أجندة متنوعة قال عنها متحدث وفد المعارضة أيمن العاسمي لوكالة الأناضول التركية: إنها تشمل التهدئة الميدانية وملف الميليشيات الانفصالية ومصير اللجنة الدستورية التي لم تحقق أي تقدم باجتماعاتها بجنيف. وفي وقت سابق من هذا الشهر أعلنت وزارة خارجية كازاخستان أن النسخة 17 من محادثات أستانا حول الملف السوري ستعقد يومي 21 من ديسمبر في العاصمة نور سلطان. وأضافت في بيان أن المحادثات المذكورة ستناقش بشكل رئيسي أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف بهدف إكساب زخم لأعمال اللجنة، وستناقش أيضا مستجدات الأوضاع على الساحة السورية بشكل عام ومهام الحفاظ على الهدوء في مناطق خفض التصعيد. واعتبرت المعارضة السورية المشاركة في اجتماعات أستانا 17 أن الجولة الجديدة التي تنطلق الثلاثاء مفصلية من أجل تحقيق تقدم ملموس بالمسار السياسي وخاصة اللجنة الدستورية. وقال أيمن العاسمي: إن مسار أستانا مثل بقية المسارات وللمعارضة وجودها فيه كما في كل المسارات. العاسمي تحدث مقيما مشاركة المعارضة وعن أجندة الاجتماعات بالقول: أعتقد أن المسار برمته بعد 16 جلسة لم نشهد فيها نتائج ملموسة واضحة، وكان النظام يرتكب جرائم بمناطق المعارضة، مضيفا: لو كان هناك ضغط على النظام السوري لكان أوقف القصف قبل الجلسات وخلالها وما بعدها، ولا نعرف حتى الآن إن كانت هناك نتائج أفضل من السابق، ولكن من المعطيات الموجودة لا يمكن أن يكون هناك شيء للتعويل عليه. لافتا إلى أن ما أنجزه المسار وهو اللجنة الدستورية لا نتائج لها حتى الآن، وكلها تسويف من النظام. النقطة الأساسية التي أنجزها هذا المسار، يقول المسؤول، هو اللجنة الدستورية ولم تشكل فارقا في الحل، معتبرا أن الأجندة واضحة: قضية التهدئة وهي الأساسية، والخروقات من قبل النظام والميليشيات الإيرانية الداعمة له، وروسيا التي توفر أسلحة نوعية وتقوم بتحديد الإحداثيات والقصف من قبل الميليشيات الإيرانية على الأرض. يبدأ مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان الثلاثاء زيارة للأراضي الفلسطينية المحتلة لبحث ملفين: الملف الإيراني والملف الفلسطيني. وكانت متحدثة مجلس الأمن القومي الأمريكي قالت في بيان: يسافر سوليفان هذا الأسبوع إلى إسرائيل والضفة الغربية المحتلة برفقة منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والقائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى. وأضافت أن سوليفان سيجتمع في إسرائيل برئيس الحكومة نفتالي بنيت وكبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية لإعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل والتشاور بشأن مجموعة من القضايا ذات الأهمية الاستراتيجية للعلاقات الثنائية بين الجانبين، بما في ذلك التهديد الذي تشكله إيران. وأشارت إلى أن سوليفان سيشارك في رئاسة المجموعة الاستشارية الاستراتيجية الرابعة مع نظيره الإسرائيلي لتتويج عام من المشاركة الاستثنائية بين وكالتنا المشتركة بشأن مجموعة من مسائل الأمن القومي، تقول المسؤولة الأمريكية. وفي الشأن الفلسطيني، قالت المسؤولة الأمريكية أن مستشار الأمن القومي الأمريكي سيزور أيضا رام الله في الضفة الغربية المحتلة للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس بغرض مناقشة الجهود الجارية لتعزيز العلاقات الأمريكية الفلسطينية وتعزيز السلام والأمن للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء. عقد المجلس الدستوري اللبناني اليوم اجتماعا للنظر في الطعن المقدم حول تقريب موعد الانتخابات التشريعية من أيار مي إلى أذار مارس المقبل، وانعقدت الجلسة برئاسة القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء. واستأنف المداولات في قرار الطعن المقدم من التيار الوطني الحر بقانون الانتخابات النيابية من دون التوصل إلى قرار لتعذر تأمين أكثرية 7 أعضاء، فاعتبر القانون المطعون به نافذا، وتم تنظيم هذا المحضر لإبلاغه إلى رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة على أن ينشر في الجريدة الرسمية. وبهذا الخبر نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرة الأنباء، قدمناها لكم من إذاعة الشرق، إذاعة الشرق التي أصبحت تبث اعتبارا من مساء الاثنين بواسطة الدب بلوس من مدينة روان الفرنسية. شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.